ليالي الأولى.
فتى المغرب أبو فراس. الفتى الوطني ديك الجن
ابن تومرت
مفدي زكريا شاعر المغرب العربي الكبير. تأملات إذاعية في حياة مفدي زكريا وجهوده المغاربية من إعداد وتقديم سميشة الطويل. في هندسة الصوت سليم، إخراج عبد الحفيظ الطويل.
السلام عليكم، مساء الخير ومرحبا بأسماعكم إلى هذا الموعد الإذاعي الذي نلتقي من خلاله الليلة في أحضان الشعر ومع شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا لنتحدث عن جانب هام من حياته المغاربية. ومع ضيفي الكريمين سنسلط الضوء بل الأضواء على هذا الجانب الهام من حياة شاعرنا مفدي زكريا، فمرحبا بكم جميعا وبأسماعكم الكريمة. بداية اسمحوا لي بأن أرحب بضيفي الكريمين في هذا العدد الخاص حول تأملات إذاعية في حياة مفدي زكريا وجهوده المغاربية. وضيفي الليلة الدكتور سليمان الشيخ، وهو نجل الشاعر ووزير سابق متحصل على شهادة دكتوراه في العلوم السياسية حول الثورة الجزائرية، ورئيس جامعة الجزائر من 1982 إلى 84، رئيس مؤسسة مفدي زكريا ومدير معهد العلوم السياسية والإعلام من 75 إلى 78، ووزير للتعليم مرتين، ووزير للثقافة، وعضو مجلس الأمة سابقا، وسفير الجزائر في القاهرة. مساء الخير دكتور سليمان الشيخ، ومرحبا بك في هذا اللقاء.
مساء الخير.
معنا أيضا يحضر الدكتور أحمد حمدي، عميد كلية العلوم السياسية والإعلام، عضو مؤسس في اتحاد الكتاب الجزائريين، مدير الفنون والآداب بوزارة الثقافة في عهد الدكتور سليمان الشيخ، مدير المركز الوطني في الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر. مساء الخير دكتور أحمد حمدي ومرحبا بك.
مساء الخير.
أهلا وسهلا بالجميع في هذا اللقاء. اسمه مفدي زكريا، ولد ببني يزجن في عام 1908، تربى في أحضان أسرة كريمة محافظة، ثم انتقل إلى عنابة حيث كان أبوه تاجرا بها، فتعلم فيها وحفظ القرآن الكريم وتلقى مبادئ اللغة العربية والشريعة الإسلامية فيها. ترعرع مفدي في حضن عمه الشيخ صالح بن يحيى الذي كان أحد أقطاب الحزب الدستوري، وهو طفل كان يفرح عندما يتردد على بيتهم الزعيم الوطني الكبير عبد العزيز الثعالبي، فتربى في جو اللقاءات والحوارات الثقافية والمناقشات السياسية حول الأحداث التي كانت تهز العالم الإسلامي، فتربى عنده الوعي السياسي والذكاء الثقافي واللغة واللسان العربي، فكانت أسلحته التي رافقته طوال حياته وعلى مدى حياته النضالية. جاءت البعثة العلمية الميزابية إلى تونس، فتأثر وهو شاب يافع بشخصيات كانت نموذجاً للثقافة والسلوك والنضال والوطنية، أمثال أبي إسحاق إبراهيم الطفيش، أبي اليقظان إبراهيم، ومحمد الثميني. فكانت مبادئه منذ الصغر حب الوطن، حب الحرية، والاعتزاز بالمقومات الدينية واللغوية، وبهذا تأسست عنده الشخصية الوطنية التي انتعشت خاصة مع الزيارات التي كانت تقوم بها بعض الشخصيات والزعماء إلى البعثة، أمثال الثعالبي والرياحي والباروني والشيخ ابن بديس. كان الجو السياسي والوطني الحر في العشرينيات مجالاً لتصعيد النضال الوطني السياسي ضد الوجود الاستعماري في الجزائر، وقد زاد في حرارة هذا الجو عند مفدي زكريا إرهاب البوليس الفرنسي للوطنيين في مناطق المغرب العربي في تونس والمغرب والجزائر. ولكن حفاوة الاستقبال بتونس الشقيقة لشاعرنا الجزائري جعلته كلما حل بها أو بالمغرب يحس بأنه في وطنه وبين أهله، ففتحت له الصحافة التونسية صفحاتها، فكان ينشر فيها المقالات المطولة والأعمدة السياسية وأشعاره الوطنية، وكانت تونس أرضا خصبة له لإلقاء المحاضرات والندوات وانعقاد المؤتمرات. بدأ التعاون الفعلي بينه وبين الصحافة التونسية خاصة بعد توليه أمانة حزب الشعب الذي كان من أهدافه تأسيس وحدة شمال أفريقيا، وبقي هذا التعاون مستمرا حتى بعد دخول زكريا سجن بربروس وسجن الحراش في عام 1937، حيث كان يرسل مقالاته السياسية والثورية من أعماق الزنزانة بأسماء مستعارة. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور سليمان الشيخ لأسألك، هل فعلا أن الإنسان هو ابن بيئته والشاعر وليد مجتمعه؟
طبعا أود أن أعطي معلومة.
تفضل.
اسمه الحقيقي مش مفدي زكريا،
نعم،
ولكن زكري الشيخ.
زكري الشيخ.
الشيخ، واسم مفدي زكريا هو اسم شاعر، ومعناها
من أطلق عليه هذا الشاعر؟
أطلق عليه هذا زميله في الدراسة،
نعم،
سليمان بوجناح،
نعم،
كل واحد منهما أطلق على الآخر
لقب،
لقب،
نعم،
لأن سليمان كان كذلك شاعر وكاتب. إذن سليمان بوجناح سماه مفدي زكريا، ومفدي زكريا سمى سليمان بوجناح الفرقد.
الفرقد.
الفرقد،
نعم، أسماء جميلة لشعراء،
نعم،
كبار.
إذن ابن بيئته، نعم، لأنه ترعرع في جو كما قلت عائلي محافظ ومتدين متشبع بالقرآن الكريم ومتشبع بالمبادئ الإسلامية، وترعرع كذلك في أحضان عمه الشيخ صالح بن يحيى،
نعم،
في تونس، وهذا العم كان من رواد الحزب الدستوري التونسي، وكان معنا في بيته يتوافد على بيته العديد من الزعماء والمناضلين التونسيين،
نعم،
ومفدي زكريا الصغير كان يشاهد هذه اللقاءات، وكان يلتقط هذه المعاني والأفكار والمبادئ، وترعرع في هذا الجو، ولذلك كان أول من أوائل قصائده لا يتجاوز 16 سنة قصيدة إلى الريفيين.
نعم.
وهي قصيدة تمجد ثورة الريف للأمير عبد الكريم الخطابي
في المغرب. نعم. نعم. شكرا لك دكتور سليمان الشيخ. قبل أن أتوجه بسؤالي إلى الدكتور أحمد حمدي، أود أن أشير بأنه في هذه الفترة كان شعر مفدي زكريا يعبر فيه عن حبه الأكبر ويتغزل بليلاه، وهي الجزائر التي كان يلقبها في قصائده بسلمى، وكان يرى أن الرومانسية هي تعبير الشاعر عن حبه وعن آلامه وعن آماله وعن شعبه، ويعبر فيه عن واقع وطنه، وكان يرى أن الشعر هو التعبير الصادق عن إحساس الإنسان وعن عواطفه. لكننا اليوم لن نتحدث عن مواقفه الثورية ضد الاستعمار الفرنسي، ولا عن محاربته للاندماج، ولا عن زرع الوعي في شعبه بمقالاته اللاذعة في الصحافة الجزائرية والتونسية، ولا عن شعره الثوري الذي كان يقطع به الطريق أمام أساليب الاستعمار لمخادعة الشعب بوعوده الكاذبة. بل الليلة سنتحدث في هذا اللقاء عن جانب آخر هام في حياة مفدي زكريا، وهو دعواته وجهوده في إقامة وحدة وطنية مغاربية في الحقلين الأدبي والسياسي على الصعيدين الجزائري والمغاربي. دكتور أحمد حمدي، هل كانت البعثة العلمية المزابية إلى تونس هي نقطة انطلاق بالنسبة للشاعر مفدي زكريا في النضال السياسي وفي الكتابة الأدبية؟
فعلا مثل ما تحدث الدكتور سليمان الشيخ، البعثة يعني كانت بيئة خصبة لتلقي المعارف والعلوم والوطنية. وأنا أريد هنا أن أشير إلى أن الفصاحة التي يتمتع بها مفدي زكريا وشعره نابعة من هذه البيئة بالذات.
نعم.
الذوق الشعري، الإحساس، جرس اللغة، قوة التعبير، كلها جاءت من هذه البيئة. وأيضا هذه البيئة التي وجدت في وادي مزاب، في عنابة، في تونس، في المغرب، هي التي غرست في نفس الصبي مفدي فكرة المغرب العربي.
نعم.
إذن الأفكار السياسية والثورية وأيضا الذوق الشعري جاء من هذه البيئة المحافظة وأيضا التواقع لنشر العلم والمعارف.
والبعثة كانت مصدر انطلاق هذا النضال السياسي.
نعم، لأن في أحضانها تربى على التنظيم والانضباط، وأيضا أن الجماعة فوق حرية الفرد الشخص.
نعم. بدأت مبادرات مفدي زكريا مغاربيا تظهر وهو صغير، حيث أسس وهو تلميذ متمدرس بتونس مع زملائه من البعثة مجلة حائطية اسمها الوفاق. وتكمن أهمية الشاعر في هذا الاتجاه في تميزه الواضح عن غيره من الشعراء الذين عالجوا قضية المغرب العربي الكبير، حيث عند غيره لم تكن هذه القضية هدفا ولا قناعة، بل كانت خواطر سريعة أو تلميحات عابرة. أما عنده فهي العقيدة الراسخة تمتد في أعماق أعماله الشعرية وفي مبادئه السياسية ونضاله الطويل حتى آخر حياته. كان الشاعر محور شعره هو المغرب العربي من عام 1925 إلى عام 1977. دكتور سليمان الشيخ، كيف يمكن أن تحدثنا وأن تنجل الشاعر رحمه الله عن هذه الحرقة تجاه المغرب العربي الكبير التي دامت معه طوال حياته ما يقارب 50 سنة وهو يناضل من أجل هذه الفكرة الكبيرة؟ كيف يمكن أن تشرح لنا هذه المحبة لهذا الوطن الكبير؟
الحقيقة هذا حب كان الهاجس الأساسي.
نعم.
بعد تحرير الجزائر هاجسه الأساسي هو تحقيق الوحدة، وحدة المغرب. وحدة المغرب لأنه تربى في أحضان بيئة منفتحة على الحلم المغاربي.
كيف ذلك؟
في بيت عمه.
نعم.
أولا، ثم في جو تونس، جو النضالي والوطني التونسي. وكذلك كان بالنسبة له تحرير تونس وتحرير الجزائر ثم تحرير المغرب.
نعم.
معنى هي قضية واحدة. من الأول كان لا يؤمن بتجزئة القضايا الوطنية، ولكن تقديمها كقضية شاملة وموحدة.
نعم.
ولذلك من الأول كانت قصائده تنادي
إلى الوحدة،
تحقيق الوحدة، وكذلك النضال من أجل ليس تحرير الجزائر فقط، ولكن تحرير
تونس.
كل المنطقة المغاربية. والدليل على ذلك أنه هو أول نشاطه.
نعم.
نشاطه.
نعم.
النضالي كان في أحضان وداخل الاتحاد الطلبة المسلمين
شمال إفريقيا. نعم.
ثم كان في داخل حزب نجم شمال إفريقيا، وهذا حزب نجم شمال إفريقيا هدف متاعه هو كان تحرير المغرب ككل، المغرب العربي الكبير ككل.
نعم.
إذن كان معناها يندرج تعبئته ونضاله ونشاطه السياسي وكذلك الفكري والثقافي والشعري
والإعلامي
كذلك.
نعم.
في إطار وفي الدعوة لتحرير المنطقة المغربية ككل.
دكتور سليمان الشيخ، هل كان يحكي لكم مفدي زكريا وأنتم هذه الأسرة التي يعتز بها ويقترب منها، هل كان يحكي لكم عن سفرياته إلى تونس والمغرب وليبيا، كيف كان يعيش هناك، بأحاسيسه، بما كان يشعر، ماذا كان يفعل، هل كان يحكي لكم دكتور؟
كان يعتبر أن عندما يحل في تونس.
نعم.
أو في المغرب كأنه موجود في بلده، والدليل على ذلك أنه عند وفاته.
نعم.
لاحظت أن التونسيين، بعض التونسيين اكتشفوا أن مفدي زكريا ليس تونسيا،
كانوا يعتقدون أنه تونسي. نعم.
وبعض المغاربة كانوا اكتشفوا أن مفدي زكريا ليس
مغربيا
ولكن جزائري.
نعم.
إذن هذا دليل على أنه منسجم في البلدان المغاربية ككل.
نعم.
وكان مثلا لا يستطيع أن يقضي الصيف خارج تونس.
أيوة.
وكان يتجول كثيرا.
نعم.
لا يريد البقاء في بلد ما أكثر من شهرين أو 3 أشهر. كان معناه
كان
رحالا. كان رحالا لأنه يحس أنه في بلاده، في الجزائر، في المغرب أو في تونس، ولا غرابة إذا قرر أن أذهب إلى تونس أنا كذلك.
نعم.
وأن أزاول تعلمي في تونس.
يا سلام.
من الابتدائية إلى الثانوية في تونس.
تأثرا بوالدك رحمه الله أم حبا في
تأثرا والدي، وكذلك معناها قرارا من والدي كذلك.
وكان يود أيضا أن تتعلم اللغة الإنجليزية، ليس كذلك؟
نعم.
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 هل حققت له هذه الرغبة دكتور سليمان الشيخ؟
نسبيا.
نعم.
نسبياً.
حسب الظروف.
وكان هو يتابع المحطات دراستي من السجن.
إذن هو أب مسؤول.
هو أب مسؤول، ولو كان بعيدا عن الأسرة كان يهتم بها كثيرا.
نعم. نعم. شكرا لك دكتور سليمان الشيخ. أعود إليك دكتور أحمد حمدي في الجانب الأدبي والأكاديمي، لماذا نشعر بأن شعر مفدي زكريا وحياته الأدبية كلها في الجزائر وفي المغرب العربي الكبير؟
إنتاجه الأدبي الأول.
نعم.
كان حول ثورة الريف عبد.
نعم.
الكريم الخطابي، ثم يعني أناشيده الأولى أيضا كانت تكرس لمبدأ المغرب العربي، مثلا من إنتاجاته اللي مشهورة ومحفوظة كانت في فترة الثلاثينات والأربعينات حي الشمال. شمال يقصد شمال إفريقيا.
شمال إفريقيا.
حي الشمال يا شباب، حي شمال إفريقي. فهذا أصبحت نشيدا وطنيا يحفظ في، وهنا لم يقل الجزائر بل قال شمال إفريقيا، يعني المغرب وتونس والجزائر والمغرب العربي. إذن رؤية مفدي زكريا في هذا المجال انطبعت يعني في مختلف مراحل حياته، إنتاجه الأدبي كانت.
نعم.
هذه فكرة المغرب العربي راسخة بدون نقاش، حتى ضمن ألفية مفدي زكريا لمكرسة تماما للجزائر، فتجد أنفاس المغرب العربي مطروحة في هذا الموضوع. وأيضا في إنتاجه النثري، احنا دائما ربما
نتحدث عنه كشاعر
ولكن نغفل جوانب أنه سياسي كبير وأحد مؤسسي حزب الشعب الجزائري، أيضا ناثر كبير، كتب المقالات الصحفية الممتازة،
سنأتي إليها،
أسس صحف إلى آخره.
نعم، شكرا لك دكتور أحمد حمدي. لقد كان الشعر هو شعر مفدي زكريا سجلا للأحداث السياسية والثقافية وللتطورات الاجتماعية والفكرية والوطنية في المغرب العربي، فجسد في اللهب المقدس وإلياذة الجزائر تاريخ الجزائر الثائرة، ورسم في ظلال الزيتون الطلعة المشرقة لتونس الخضراء، وخلد من وحي الأطلس نضال المغرب الأقصى قبل وبعد الاستقلال. لنستمع سويا إلى هذه الشهادات ثم نعود.
علي الإدريسي، باحث في الفلسفة والحضارة والتاريخ من المغرب، نعم، جامعة محمد الخامس بالرباط.
أهلا وسهلا أستاذ الإدريسي، كيف يمكن أن نتحدث عن تأثير فكر وشعر ونضال مفدي زكريا في المغرب العربي؟
أنا أعتقد بالأجزم أن مفدي زكريا انطلق مغاربيا والتحق بربه مغاربيا، لأن أول قصيدة أصبح بها مشهورا في العالم العربي وفي المغرب العربي وفي الجزائر هي قصيدة أهداها إلى المجاهدين المغاربة،
إلى الريفيين،
سنة 1925، وكانت رائعة وعدد أبياتها 65 بيتا. وفي نفس القصيدة لم يكتفي بالريفيين بل يقول بني الشرق جمعا، يعني هو يريد أن يستنهض الهمم ليس فقط للمغاربة والجزائريين وإنما لكل المسلمين، لكي يقوموا ولكي يعرفوا أن الاستعمار يمكن أن يهزم لأن عبد الكريم الخطابي هزمه. هذه كانت البداية، ولكن أيضا عندما نتابع مسيرته النضالية ومسيرته الشعرية ومسيرته الأدبية والفكرية نكتشف أن هذا الرجل كان يسكنه هاجس رقم واحد اسمه الجزائر، ثم يأتي بعد ذلك مباشرة المغرب الكبير، استلهم شيئا آخر وهو الأطلس، فتكلم كثيرا في كل قصائده عن الأطلس الوحدوي، وهو يعتبر نفسه جزءا من هذا الأطلس الموحد، ولذلك لم يتأثر لا بالنزاعات السياسية ولا بالكلام الرخيص ولا بأي شيء، لأن الإنسان عندما يختار في الحياة يتحمل مسؤولية اختياراته، وهو قد اختار أن يكون مغاربيا فعاش مغاربيا وتوفي مغاربيا، والآن هذه الندوة بالذات نحن أنا وزميلي الدكتور زكي مبارك نستحضر تأثير مفدي زكريا الثقافي والفكري في المغرب من خلال ما كان ينشره في مجلة دعوة الحق بالمغرب من 1961 إلى 1977.
هو الأطلس الأزلي الذي قضى العمر يصنع أسد الشرى وتنمو بأوراس أمجاده فتصدع في الكون هذا الورى، فيا من تردد في وحدة بمغربنا وادعى وامترى، أما وحد الأطلس المغربي معاقلنا بوثيق العرى. أما طوقتنا سلاسله فطوق تاريخنا الأعصرى، وكم فوقه انتظمت قمم فهل كان يعقد مؤتمرا.
من دماء القلوب غاضبات، من عناء العلوم السائرات، من عذاب القيود والسجون المظلمات، من شباب تصدى للعداء، من صدور التعجب الفدا وبالردى، قد نزعنا من الموت الحياة.
هادي بكوش من تونس، كنت سفير في الجزائر، كنت وزير أول في تونس. كان مفدي زكريا أداة وصل يربط العلاقة بين الحركة الوطنية في الجزائر، نظم شمال أفريقيا، حزب الشعب، انتصار ديمقراطية، والحزب الدستوري، مع بعضهم يخطوا للتضامن التونسي الجزائري والمغربي. معروفة في 37 الحزب الدستوري تضامن مع مصالح حاج وحزب الشعب لما وقع إيقافهم في 37، ولما وقع إيقاف على الفاسي في تونس إضراب عام تضامن معه، ومحاولات التنسيق السياسية بصفته مناضل كانت متعددة ولمدة طويلة. إضافة لذلك احنا شباب بالنسبة للمجد الزكعية في شعو ما كان يتحدث على الجزائر اللي يحبها كثير ويتكلم معها بقوة إلا ويذكر معا تونس والمغرب. بالنسبة ليه جناحان كما يقول هو، تونس والمغرب والقلب الجزائر دائما يبدأ مع بعض حيث في تكوينه في توجيهه وما يبقى منه، وأن شاعر الثورة الجزائرية وهو شاعر المغرب الكبير.
كيف أثر شاعر المفدي زكريا في الشعوب وفي أساسه في المغرب العربي؟
كان له علاقة شخصية متميزة مع قادة الحركة الوطنية في المغرب العربي، وكان مع قادة الحركة الوطنية اللي يطالبوا بالاستقلال، لأن ما كل الحركات الوطنية كانت تطالب بالاستقلال، هو كان يطالب، بحيث كان علاقات حميمة جدا مع عبد العزيز الثعالبي مؤسس الحزب، ولا يعرفوا من تلا عمه ولا أسل الحزب، كان عمل في قسائد لما عاد إلى تونس بعد منفى، ولكن كانت علاقته وطيدة جدا مع الحبيب بوقيبة، كان الحبيب بوقيبة يقدر كثير وهو يقدر الحبيب كثير، ومش علاقة شاعر وحاكم، علاقة مناضلين رفيقين في الكفاح.
أنا محمد الكادلي تعرفت على الأستاذ مفدي زكريا كأول مغربي لما دخل لي أول مرة إلى المغرب. عشت بقربه لمدة حوالي 20 سنة حتى غادر المغرب لأول مرة سنة 76. جرت بيني وبينه مراسلات كثيرة ولقاءات متعددة عبر التاريخ المذكور. اشتغل معنا في الصحافة بالمغرب، وكنت أنشر له بعض القصائد بتاعه في مجلتنا التعاون الوطني من 1962 إلى أن غادر المغرب سنة 1976. كان أهداني يرحمه الله الفصل الأولى من الإلياذة، إلياذة الجزائر، قبل أن تكتمل وفي 21 غشت 1972، هي النسخة الأصلية التي كان قد كتبها وطبعوها على ستانسيل وترجموها إلى اللغة الفرنسية.
كيف أمكن للشاعر مفدي زكريا أن يؤثر في شعوب المغرب العربي وفي الطبقة السياسية في المغرب العربي في ذلك الوقت؟ كيف أمكن له ذلك حسب رأيك؟
لكي تشعر شعوب المغرب العربي بأن شعوب للمغرب العربي كان يجب أن تعرف أو تتعرف إلى مفدي زكريا، فهو الذي علمها قيمة حب المغرب العربي وحب التشبث بالمغرب العربي. أعتقد أنه لولا أمثال مفدي زكريا ما كنا نسمع أو نقرأ شعرا يعني يحمل شعار المغرب العربي. طبعا هو شاعر المغرب العربي الكبير، بل شاعر المغربي الأوحد، شاعر المغربي العربي الكبير الأوحد، لا يوجد غيره يعني عرف الأهداف وسر هذه الوحدة التي ما زلنا نتحرق إلى تحقيقها وننشدها، وإن شاء الله تتحقق. هو كانت عنده مؤسسة تعليمية في المغرب كانت باسم المؤسسة حسن الداخل، فأنشأ في الدار البيضاء في شارع 11 يناير بالدار البيضاء، فكان يشتغل في كل مكان، كان يخدم وطنه لأنه كان رجلا حاضرا في كل مكان.
أعود وأرحب بضيفي الكريمين الدكتور سليمان الشيخ والدكتور أحمد حمدي في هذا اللقاء. دكتور سليمان الشيخ، هذه شهادات من أبناء المغرب العربي في والدك رحمه الله الشاعر مفدي زكريا. أشعر كأنك تأثرت وأنت تستمع إلى هذه الشهادات دكتور، ليس كذلك؟ ماذا ولدت عندك من أحاسيس دكتور سليمان الشيخ؟
هي أن فيها صلة وثيقة ما بين الأبناء المخلصين لشعوبهم في المغرب العربي الكبير. هم كلهم الذين أدلوا بشهادتهم هم مناضلين، هم رجال فكر، وهم حقيقة مفخرة للمغرب العربي الكبير وكان من أصدقائه.
دكتور، أود أن أسألك، كيف تصنف مفدي زكريا؟ هل هو الشاعر؟ هل هو الصحفي؟ هل هو الإعلامي؟ هل هو المعلم؟ هل هو السياسي؟ أين يمكن أن تصنف لنا الشاعر مفدي زكريا حسب رأيك دكتور؟
من الصعب تصنيفه. ممكن أن أقول مفدي زكريا هو الرجل الحر والمحرر، حر ومحرر، وهو ضد الطابوهات، ولذلك هو شاعر، شاعر مش فقط في الفصيح ولكن كذلك شاعر في الملحون.
كان يكتب الملحون،
كان يكتب في الملحون، كان يكتب كلمات لأغاني وغناوها العديد من المغنيين، منهم المرحوم عبد الرحمن عزيز.
نعم.
كان كذلك ناثر، كان صحفي. وتكلمت على الوفاق، الوفاق هي جريدة في الحقيقة كتبها بخط يده كاملة من أولها إلى آخرها.
جميل.
نعم. ومثلا هو من هو اللي أسس جريدة الشعب في 1937.
نعم.
وهو معناها اللي معنى حررها تقريبا كاملة،
كان رئيس تحريرها،
كان مديرها ورئيس تحريرها، بعد العدد الأول ألقي القبض عليه.
نعم.
وأخذ المشعل المرحوم محمد جنانش الذي طبع العدد الثاني، وبعد العدد الثاني ألقي القبض على محمد جنانش واستقبله في السجن بقصيدة ليست لدي ولكن قصيدة جميلة جدا.
نعم.
وكان معناها يكتب في الصحف التونسية
مثلاً،
الصباح مثلا.
نعم.
وفي الجزائر.
كيف كانت مقالته في ذلك الوقت؟ طبعا هي كانت مقالات تدعو إلى الانعتاق والتحرر والثورة ضد الاستعمار، هل كنت تشعر بأنه فعلا يؤثر في الناس الذين يقرؤون تلك المقالات ويؤثر في الذين يستمعون إلى شعره دكتور؟
نعم.
سليمان.
نعم.
الشيخ.
نعم، لأن الكثير يرددون
وحتى
مقالته،
كلمات الأغاني التي كان يكتبها،
وحتى كلمات الأغاني التي كان يكتبها.
نعم.
كان كذلك مش فقط رجل صحافة وشاعر، ولكن كذلك كان صديق للفنانين. وعالم الفن.
نعم.
كان دائما يساعد ويؤازر، وكان معناها يلتقي بالكثير من الفنانين خاصة المرحوم محمد توري. كان تقريبا أنا عشت في, 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 في أسرة محمد توري.
نعم.
شخصيا.
نعم.
وكان كذلك عنده علاقة وطيدة مع المرحوم محي الدين بشتارزي. إذن كل هؤلاء كانوا معنا أصدقائه.
نعم. جميل. دكتور أحمد حمدي، بعدما استمعنا إلى شهادات من أشقائنا في المغرب العربي الكبير، هل تشعر بأن القلم، قلم مفدي زكريا، كان سلاحا فتاكا ضد الاستعمار وسلاحا مجمعا للمثقفين ولشعوب المغرب العربي
في مجال الشعر؟ لم يكتب الشعر العمودي، بل كتب الشعر الملحون.
نعم.
ثم كتب الأناشيد. إذن هذا جانب. الجانب الآخر أنه صحفي، ليس فقط صحفي صحافة
كاتب
مكتوبة، بل أيضا الإذاعة.
نعم. في الإذاعة.
فهو من أوائل الجزائريين الذين أنتجوا حصصا في الصحافة المتخصصة في السمعية.
نعم.
يعني في الإذاعة.
في الإذاعة.
هذا هنا يذكر، أذكر مثلا حلقات حول تاريخ الصحافة العربية في الجزائر التي حققتها وطبعت ككتاب.
نعم. إذن هو إعلامي متكامل.
إعلامي متكامل. عندما ندرس مثلا إنتاج الإعلام، ونتمنى من المؤسسة مفدي زكريا، فونداسيون مفدي زكريا.
نعم.
يعني نعملوا على إنتاج إنتاج
السمعي.
الإعلامي.
نعم.
لا، السمعي جزء منه تحقق ككتاب، والجزء اللي بعد الاستقلال ما زال ربما في أرشيف إذاعتنا هنا.
نعم.
لكن نقصد الصحافة المكتوبة، مقالاته في جريدة الشعب، في الصباح التونسية، في دعوة الحق المغربية، وهي مجلة بعض الأعداد طلعت عليها، ولكن أغلب ما نشره في دعوة الحق قصائد شعرية.
نعم.
بينما في الصباح التونسية كانت مقالات
مطولة. نعم.
وتعطي صورة عن ثقافة مدي، وفي مقالاته نجده مناضل، يعني ليس بالمعنى الصحفي بمعنى
إنما بالمعنى السياسي،
يعني هو يكتب لهدف ليس فقط لمعلوماته بل يريد أن يغرس حب الوطن، حب النضال،
الوعي،
شخصية الجزائر وحتى الذوق. مثلا كما تفضل الدكتور سليمان تحدث أنه كان صديق كل فنان، هو كان يعيش معهم. مهدي زكريا حسب معلوماتي هو الذي أطلق عليه هذا الاسم،
يعني اسم عبد الرحمن عزيز.
نعم نعم، نظرت مهدي زكريا وحتى المناظرين في ذلك الوقت هم ينظرون بفكرة المغرب العربي ككل، ولهذا عندما ينتقل إلى تونس أو إلى المغرب هو يحس أنه في وطنه
بيته.
وبالتالي أيضا حتى الحكام في هذين البلدين هما جزء أيضا من القيادة العامة المغرب العربي.
في هذا الإطار كان الشاعر مفدي زكريا رجلا عمليا، حيث أنه في المؤتمر الرابع لطلبة شمال إفريقيا بقاعة الخلدونية بتونس عام 34 لفت الأنظار بفصاحته وصراحته وشجاعة رأيه وقوة مواقفه، وتميز بلسانه الفصيح وصوته الصداح وإيمانه الراسخ بوحدة المغرب العربي الكبير، فاقترح على المؤتمرين ما يمكن أن نطلق عليه بميثاق التوحيد لشباب شمال إفريقيا. نستمع إلى الوثيقة ثم نعود.
عقيدة التوحيد لشباب شمال أفريقيا: أولا، آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشمال أفريقيا وطنا واحدا لا يتجزأ. ثانيا، أقسم بوحدانية الله أنني أؤمن بوحدانية شمال أفريقيا وأعمل لها ما دام في قلب خافق ودم دافق ونفس عالق. ثالثا، الإسلام ديننا، شمال أفريقيا وطننا، العربية لغتنا. رابعا، لست مسلما ولا مؤمنا ولا عربيا إذا لم أبذل نفسي ومالي ودمي في سبيل تحرير وطني العزيز شمال أفريقيا من أغلال العبودية وإخراجه من ظلمات الجهل والفاقة إلى نور العلم والرفاهية والعيش السعيد. خامسا، كل مسلم بشمال أفريقيا يؤمن بالله ورسوله ووحدة شماله هو أخي وقسيم روحي، فلا أفرق بين تونسي وجزائري ومغربي، ولا بين مالكي وحنفي وشافعي وإباضي وحنبلي، ولا بين عربي وقبائلي، ولا بين مدني وقروي، بل كلهم إخواني، أحبهم وأحترمهم وأدافع عنهم ما داموا يعملون لله وللوطن. وإذا خالفت هذا المبدأ فإنني أعتبر نفسي أعظم خائن لدينه ووطنه. سادسا، كل من عمل للتفرقة بين أجزاء وحدة وطني شمال أفريقيا أعتبره أكبر عدو لي ولوطني، وأحاربه بكل وسيلة ولو كان أبي الذي أنجبني أو أخي من أبي وأمي. سابعا، وطني شمال أفريقيا وطن ماجد، له ذاتيته المقدسة وتاريخه الباذخ ولغته الكريمة وجنسيته الشريفة، وكل من سولت له نفسه الانسلاخ عن هذه الجنسية أو المروق من هذه الذاتية أعتبره آبقا من وحدة وطني وخارجا عن جماعة المسلمين ليدخل لقيطا ملحقا بجنسية غيره، فعليه غضب الرب وغضب الشعب. ثامنا، قد تبين الرشد من الغي، فلا سياسة اندماج ولا سياسة استجداء، نحن طلاب حق مغصوب وتراث مسلوب، فيجب أن ننالَه وكفى، فلا منزل بين المنزلتين، إما وطني صميم وإما خائن أثيم. تاسعا، نحن لا نبغض الأجناس، فالكل عباد الله، والأجانب الذين يعيشون في بلادنا نحترمهم ما داموا يحترموننا، ولا نؤذيهم ما داموا لا يؤذوننا في حرياتنا وكرامتنا وخيرات بلادنا، فإذا راعوا حق صاحب الدار راعينا حق الضيوف، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، بهذا أمر ديننا الحنيف وبهذا تأمر ضمائرنا الطاهرة. عاشرا، وطننا شمال أفريقيا جزء لا يتجزأ من جسم الشرق العربي، نفرح لفرحه ونتألم لألمه ونتحرك لتحركه ونسكن لسكونه، تربطنا به إلى الأبد روابط اللغة والعروبة والإسلام.
أقسمت بالشهيد موقف السوى بشعب لن يحيد تفرجع وتحفي للتاريخ نفرا.
دكتور سليمان الشيخ، كيف كان وقع هذه الوثيقة على نفوس الجزائريين والمغاربة والتونسيين حسب معلوماتك؟
الوقع كان عميق جدا، وكان هو النبراس الذي يهتدي إليه كل المناضلين الوطنيين المخلصين في ذلك الوقت.
نعم،
إذن كان عنده وقع وقع قوي جدا قوي جدا في ذلك الوقت.
نعم طبعا في مؤتمر 1937 بتونس اجتمعت فيه القيادة الوطنية المغاربية، وكان مفدي زكريا رئيس الوفد الجزائري ممثلا لحزب الشعب، وبهذه المناسبة كان قد ألقى قصيدة رائعة استعرض فيها آراءه الصريحة وقدم فيها دعوات إلى وحدة مغاربية كان مطلعها: تونس والجزائر اليوم والمغرب شعب لن يستطيع انفصاله، وحدة أحكم الإله سداها، من يريد قطعها أراد محالا، نبتت من أب كريم وأم وسمت في الحياة عما وخالا. هذه الأبيات دكتور أحمد حمدي تعبر بشكل صريح على إيمان قوي بوحدة مغاربية كبيرة. هل يمكن فعلا للشاعر أن يؤثر في من يستمع إليه بهذا الشكل وأن يقنعه سياسيا إلى هذه الدرجة بهذه التعبيرات الصريحة؟ كان الدكتور سليمان الشيخ يقول لي بأنه كان رجل لا يعترف بالطابوهات، يتحدث في كل شيء بكل صراحة وبحرية رأي منقطعة النظير.
لا شك أن الشعر هو تعبير عن وجدان الشعب، والشعر هو خلاصة مشاعر الأمة، وأنا أعتقد أن مفدي زكريا كان خلاصة الشعر الجزائري في تلك المرحلة كاملة، فاستطاع أن يعبر عن أحاسيس الشعب.
نعم.
ثم أيضا عن أحاسيس تطلعات الجماهير في ذلك الوقت.
نعم.
ولا تنسى أن في هذا المؤتمر عقد بعدما تم حل نجم شمال أفريقيا. نجم شمال أفريقيا الذي تأسس في 26 ثم حل في 29 وأعيد إنشاؤه تحت اسم نجم شمال أفريقيا المجيد إلى آخره.
نعم.
إلى أن حل نهائيا في 37 فأعيد تأسيسه باسم حزب الشعب الجزائري.
نعم. دكتور سليمان الشيخ، بعد الاستقلال كيف كان مفدي زكريا يعني إنسانيا وسياسيا؟
بعد الاستقلال واصل نداءه لتوحيد أجزاء المغرب العربي الكبير.
نعم دائما.
والدليل على ذلك أنه لم يكن شاعرا فقط ولكن كان مناضلا عمليا.
نعم.
وألف كتاب تقويم المغرب العربي الكبير،
كنت سأسألك عنه، فهو يجرد فيه كل المؤسسات
المؤسسات الاقتصادية الموجودة في تونس وفي الجزائر في المغرب وفي موريتانيا وليبيا كذلك.
جميل. عمل ضخم. يدعو
من خلاله إلى ربط الصلة الاقتصادية ما بين العاملين في حقل الاقتصاد.
نعم.
والاستثمار الوطني.
إذن تقويم المغرب العربي الكبير شيء لم ينجزه أحد قبل مفدي زكريا ولا بعده. ما رأيكما أن نستمع إلى آخر تسجيلات في 3 دقائق حول مفدي زكريا إنسانيا وثقافيا وفكريا؟ أستاذ دكتور حسن فتح الباب من مصر، شاعر ومثقف وإعلامي.
أهلاً.
هل حقيقة الشاعر مفدي زكريا يمكن أن نطلق عليه كما أطلق عليه النقاد أنه شاعر المغرب العربي الكبير، ولماذا؟
نعم، لأنه كان مؤمنا بالوحدة المغاربية، يعني بدءا من الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، حتى موريتانيا، وكثير من أشعاره تدور، وأنا كتبت دراسة عن الوحدة المغاربية في شعر مفدي زكريا، كما كتبت دراسة أخرى عن العروة الوثقى بين مصر والجزائر في شعر مفدي زكريا، سألقيها إن شاء الله.
أنا محمد بن ددوش، صحفي إعلامي في المغرب، 45 سنة في الإذاعة، وكنت أخيرا مدير الإذاعة المغربية، كانت في خاتمة حياتي المهنية في الإذاعة كمدير للإذاعة، وقد واكبت نشاط الإذاعات المغربية والجزائرية والتونسية في ظل المغرب فيزيون. إذا كنت تتذكرين ساهمنا في جانب الإعلامي في وضع لبنة لهذا الاتحاد الإذاعي المغاربي، ومفدي زكريا في الواقع هو في صميم الوحدة المغاربية.
نعم.
وأنا كشاب يعني اكتشفت مفدي زكريا في قصائده حول المغرب العربي وحول الوحدة وحول التضامن، فهمتي؟ يعني كان يهيم بحب المغرب العربي، لم يأتي ذلك من فراغ، لذلك ألهب حماسنا ونحن شباب، فهمتي؟ وأنا كنت شابا صغيرا وعثرت في إحدى كنانش القديمة أنني نقلت أشعاره وأنا لا أعرفه، ولكنها كانت أشعار فيها حماس وفيها قوة، وجاء إلى المغرب وعرفته شخصيا، وكنت أنا الذي أغطي أنشطته في المغرب، وسجلت بالنسبة للإذاعة سجلت قصائده وسجلت الاحتفالات التي كانت تقام لتكريمه سواء من طرف محمد الخامس أو الحسن الثاني، وكنا ندعها في الإذاعة. أنا كإذاعي كان يعجبني صوته، فأنتي وأنتي أنتي بنت الإذاعة، الصوت ديالو صوت إذاعي بالدرجة الأولى، وكان يهز المشاعر بقوته
وبإقناعه وصلابته. ما هي أجمل ذكرى لك شخصيا مع شاعرنا مفدي زكريا؟
شاعر مفدي زكريا هو لما كنا يجعلنا للإذاعة كان يسمي المغاربة أهله في قصائده، بيقولوا أهلي، فهمتي؟ وأنه وجد أهله في الرباط وكان، فهمتي؟ وكان مرتاحا، فهمتي؟ ونحن كنا مرتاحا إليه ونحبه، فهمتي؟ ونحب شاعريته ونحب شخصيته ونحب ما كان يخرج من فمه.
أنا اسمي محمد صالح الجابري من تونس.
هل حقيقة أن الشاعر مفدي زكريا هو شاعر المغرب العربي الكبير حسب رأيك؟
بالطبع، هذا باتفاق الجميع، لأنه في كل شعر هو الوحيد، الشاعر الوحيد الذي نادى بوحدة المغرب العربي منذ كتابة أول قصيدة له، وهذه ميزة امتاز بها مفدي زكريا دون كل شعراء المغرب العربي بما فيهم أبو القاسم الشابي، لأنه هو رجل، بالإضافة إلى أنه رجل شاعر وشاعر مبدع وشاعر متميز، هو كذلك مناضل وطني، مناضل من أجل الجزائر، ناظر من أجل تونس، وناظر من أجل المغرب، بل يمكن نعتبره شاعر الأمة العربية والأمة الإسلامية. هو دعا إلى استقلال الجزائر واستقلال المغرب العربي واستقلال الأمة العربية واستقلال الأمة الإسلامية كلها، له أبعاد كثيرة جدا، ليس شاعر المغرب العربي فقط، شاعر كل الإنسانية، وهو قد فعل ما قال، وقوله واكب فعله، معنا تحدث عن الثورة وقد كان من الثوري، قد كان من الثوار، وتحدث عن النضال وقد كان مناضل، وتحدث عن السجن وقد دخل السجن، وتحدث عن ألام الناس وقد ذاق ألام الناس، وتحدث عن الوحدة العربية والوحدة المغاربية وقد عاش في كل أقطار المغرب العربي، عاش في المغرب وعاش في تونس وعاش في ليبيا وتوفي في تونس، وهذا تجسيم لأقواله ولقصائده ولشعره، وهذه ميزة لم تتأتى لأي شاعر إلى اليوم إلا لمفدي زكريا.
وفي كل شبر لنا قصة ما شاهدها المهج القانية، تلقن وجدة أدوارها فتحفظ بنزرت والساقية، فيا مغربا ما زجته الدماء وأجمع في الصرصر العاتية، وزكاه أطلسنا في القرون فرحنا ندين بوحدانية. دعوا المغرب الوحدوي يقرر ويفرض مصائرنا الباقية.
أمسنا في النار تلهبها بسيل الدماء تخطبها.
دكتور سليمان الشيخ، طبعا هذه الشهادات تثبت دائما وتؤكد بأن مفدي زكريا رحمه الله واكب كل أحداث المغرب العربي الكبير، واكب ثورة التحرير الجزائرية، واكب الاستقلال، عاش آلام وأحلام الناس، فهو هل يمكن لنا أن نقول وأن تقول لنا دكتور سليمان الشيخ أنه وثيقة تؤرخ لمدة نصف قرن من حياة المغرب العربي الكبير؟
حقيقة لأنه شاعر ومناضل، حياته سجل لتاريخ الحركة الوطنية،
نعم،
لأنه واكب كل هذه مراحل الحركة الوطنية،
نعم،
ولا يمكن أن نفرق بين محطات الهامة لحياته والمحطات الأساسية والهامة للحركة الوطنية الجزائرية والمغاربية كذلك.
وماذا ترك لك أنت شخصيا دكتور سليمان الشيخ؟
هو حقيقة عبد لي الطريق بالنسبة للمواقف الأساسية وبالنسبة للعمل الجاد خدمة للوطن وللشعب.
نعم نعم. دكتور أحمد حمدي، ماذا يمكن أن تقول لنا في نهاية هذا اللقاء؟
تحدثنا عن مفدي المناضل، نعم، الثوري الإنساني إلى آخره، لكن ما دور مفدي في الحركة الشعرية الجزائرية؟ إذا درسنا حياة الشعرية الجزائر سنجد أن منذ سقوط الجزائر بل حتى في عهد العثماني هناك انحطاط كبير في تعبير الشعر الجزائري.
نعم.
فمع مفدي ومع محمد الأعيد آل الخليفة وقعت قطيعة بين شعر تقليدي، شعر على الأوراق، تحول إلى شعر في الحياة.
نعم.
أصبح الشعر يلقى في المنابر، في المؤتمرات، يجند، يحمس.
ممكن نقول كذلك بأنه هو غرس فكرة الحرية والتحرر.
نعم.
وغارس هذه الفكرة مع عائلته، وما أدل على ذلك هي الرسالة اللي بعثها لي ويقول فيها أما محاضرتي، كان يجز محاضرة حول الإعلام الرأسمالي
والاشتراكي،
محاضرة في أنني منهمك في إعدادها وأرجو أن يكون لك فكر رياضي لتحمل ما تعالجه من مواضيع ربما لم تقتنع بعد بصحتها.
نعم.
وكل واحد حر في أفكاره، على أنني حللت مساوي كل من الإعلام الرأسمالي والإعلام الشيوعي وخرجت بنتيجة موضوعية تنسجم مع صميم الفلسفة الإسلامية وواقعنا اليوم إزاء الصراعات الفكرية المعاصرة، وأرجو أن تناقشني وتعقب علي بكل حرية وصراحة، لعلني أهتدي إلى وجهة نظرك أو تهتدي إلى وجهة نظري، أو يبقى كل منا على رأيه تاركين الأمر إلى عامل الزمان.
وهكذا كانت رحلة مفدي زكريا شاعر الثورة الجزائرية رحلة مغاربية، حتى وهو يودع الحياة الدنيا كان الرجل مغادرا إلى الدار البيضاء على نية العودة القريبة، فلفظ أنفاسه الأخيرة على أرض تونس الخضراء. وفي 17 من أوت 1977 شارك المغرب العربي الكبير كله في توديع شاعره، وبفقدانه شعر أنه فقد رمزا من رموز وحدته. فقد عاش مفدي زكريا مغاربيا وناضل مغاربيا ومات مغاربيا وخلد ذكر شعره مغاربيا ليترك فينا الأمل بوطن موحد مغاربيا. أشكر ضيفي الكريمين الدكتور سليمان الشيخ نجل الشاعر مفدي زكريا، شكرا لك على هذا اللقاء. وأشكر الدكتور أحمد حمدي الأكاديمي والأستاذ والأديب والإعلامي على هذا اللقاء الطيب.